لأحمد إبراهيم الدسوقي وزوجة الأستاذ أسامة عبد الكريم وزوجة الأستاذ أحمد شلبي والأستاذ محمد شفيق عيد والطفل السيد محمد السيد ووالدة الأستاذ حمد السيد وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو للموتى المسلمين، بندعو للشيخ العلامة بكر أبو زيد والشيخ مصطفى سعيد الخن والشيخ محمد عمر عبد اللطيف وابو الحسن توفيق وسيف النصر انديل والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى والحاج فتحيه العراقي والحاج محمد مكاوي ابراهيم والدكتور لطفي محمود حسين والاستاذ عبد اللطيف بيوم عبد اللطيف والحاج سيد محمد وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النار وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واسقهم من حوض النبي شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم امين. حقيقة امبارح يعني بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب الثاني وفوزه بكاس افريقيا قدر ربنا سبحانه وتعالى انا كنت في مشوار رايح اضيف في الوقت ده فاتزحمت في الشارع ففوجئت لقيت واحد جاي بيسالني بيقول لي يجوز بقى الناس الفرحه طول ما تسيبهم فرحه يعني ايه المشكله؟ يعني احنا ما بنقولش ان روح العب واعمل وسوي ابوه ناس يعني اي ناس بالبلدي كده يا جماعه الناس نفسها تفرح وخلاص يعني الناس وصلت لمرحله والله يعني حتى قلتها للاخ باللفظ ده قلت له الناس وصلت لمرحله من الاكتئاب بتتلكك نفسها تفرح انت واخد بالك يعني والله مش عشان بقى منتخب فاز على منتخب لا 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 ده الموضوع اكبر من كده ده احنا لو سمعنا وتسامحوني يعني لو سمعنا ان في سحليه من مصر فازت على نمله في الكاميرون الناس هتحتفل برضه يعني ايه يعني الناس يعني وصلت لمرحله مخنوقه ونفسها تفرح فاي حاجه بتفرحها ربنا يفرح قلوبهم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى ويفرح قلوبهم في الدنيا والآخرة ويجمعنا وياهم على الخير دائما. حقيقة النهاردة سبب ذكر الحتة ديت ان انا عايز النهاردة في لوحة الشرف بتاع هذا البرنامج انتوا عارفين حاملين لوحة الشرف في كل حلقة لوحة الشرف في الحلقة ديت حقيقة وانا بتفرج على احد البرامج فوجئت وكان برنامج اخباري يعني فوجئت لقيت جايبين خبر عن الاخ الفاضل الكابتن محمد ابو تريكة ان هو بعد جون من الاجوان اللي جابها رفع الفانيلا وكان لابس تحتها فانيلا مكتوب عليها تعاطفا مع غزه. الدنيا قامت ولم تقعد عشان راجل تعاطف بقلبه راجل بيلعب كوره لكن بيحمل هم قضيه عنده قضيه في قلبه شايلها وحمل كبير شايله ان هو نفسه يعمل اي حاجه لاهل غزه وده مش شعور لوحده ده شعور كل مسلم يعيش على وجه الارض بل والله يعني قد يكون مش شعور المسلمين وبس بل وغير المسلمين من غير اليهود الكل يكره اليهود الكل اجمعت كل اهل الارض اجمعوا على كره اليهود فالرجل عمل هذا الموقف الحقيقه هو موقف مؤثر جدا جدا ان بعد جون احرزه وراح رافع الفانيلا عشان يقول لهم انا مش ناسي قضيه غزه فجئت بعدها في نشره الاخبار وده الموقف يعني ان اهل غزه نفسهم عملوا صوره ابو تريكه على بوسترات وواقفين بيها على رفح وبيرفعوا الصوره وبيقبلوها ان الراجل ده مش ناسينا رغم انه كان بيلعب في ماتش وكده ورغم ذلك بيقول تعاطفا مع غزه. الحقيقه دي يعني لفته جميله جدا جدا واحنا بنقول احنا يعني بنشكر كأي إنسان في الدنيا يتعاطف قلبا وقالبا مع إخواننا المسلمين سواء في غزة في العراق في أي بلد من بلاد المسلمين بنقول له جزاك الله خيرا على هذا التعاطف وربنا يبارك في عمرك وبنقول يعني للجميع مبروك لمصر بمناسبة فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية وعبال إن شاء الله كأس غزة الآسيوية والحد يفهم بقى نتمنى إن زي ما الناس بذلت كل الجهود دي كلها علشان إن مصر واقفين وراها عشان تاخد كاس زي ديت فبنقول يا جماعة من باب أولى إن احنا نقف ورا إخواننا في غزة علشان يعني أنا سميتها كده يعني كاس غزة الأسوية. نفسنا فعلا أهل غزة مش يحملوا كاس حقيقي، لا يحملوا النصر ويشوفوا الخير وترفع عنهم الغمة اللي هم عايشين فيها. وعشان كده النهاردة الدرس الثاني أو الثالث تقريبا مش فاكر، عن يا غزة لا تحزني. يا غزة لا تحزني، وإحنا قلنا لهم إحنا نفسنا يعني إن إحنا يعني نشارككم بكل ما أوتينا من قوة في الأفراح والأحزان، نشارككم في حياتكم كلها، نجوع لما تجوعوا، ونعطش لما تعطشوا، ونخاف لما تخافوا، ونفرح لما تفرحوا، ونحس ان احنا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان، او المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيعني بنتمنى فعلا ان الكل يحمل هم هذه القضيه. دي مش قضيه يا جماعه ثانويه ولا قضيه هامشيه يا جماعه، ده جزء من جسمنا بيتقطع، جزء من جسمنا يعني بيتدمر. فاحنا يعني الناس دي لهم حقوق علينا، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب عليكم ان تنصروا هؤلاء المستضعفين من اهل غزه. قلنا في الدرس اللي فات، مش الاثنين اللي فات، الاثنين اللي فات انا اتظاهرت الظروف مرضيه، لكن قلنا في الدرس اللي قبليه ان معالم النصره، وجبنا مثال جميل جدا لمعالم النصره من الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تركزت في معالم كثيرة جدا، لكن كان أظهر أو أكثر أربع معالم واضحة جدا في النصرة اللي هي الحب والبذل والتضحية واليقين. شرحنا أول ثلاثة وكان فاضل بس فقط اليقين، وهو ده لقاءنا النهاردة. هنتكلم النهاردة عن اليقين الذي كان في قلوب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم حينما كانوا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليقين، تعالوا نشوف مثلا على سبيل المثال اليقين يا جماعة يدب في قلب الإنسان سواء كان في نصر أو ما فيش نصر. وإحنا وضحنا يعني إيه نصر. هو النصر في نظرنا إحنا إن إحنا ننتصر على اليهود، إن إحنا نقتلهم، إن إحنا نطردهم من البلد، يعني ده شكل من أشكال النصر. لكن في نصر أهم من كده، تخيل في نصر أهم من كده، أهم من إخراج اليهود، وأهم من قتلهم، أهم من إحنا الدنيا كلها يعني نخلصها من دنس اليهود. في أهم من كده، إن أنا وإنت نموت على الإسلام ونموت على الحق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإحنا قلنا ودينا مثال جميل جدا اللي هو قول المولى عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طب ما في رسل كتير اتقتلوا، هل خذلهم الله؟ كلا، ولكن أراد الله عز وجل أن يشرفهم بأن يجمع لهم بين مرتبة الرسالة أو النبوة وبين مرتبة الشهادة، فيبقى نبي شهيد. فما خذلهم الله عز وجل. فالنصر الحقيقية أن أنت تموت وأنت على الحق. ايه الفايده ان احنا النهارده نطرد اليهود واحنا لسنا على المنهج، ان احنا نقتل اليهود واحنا ما بنصليش، ان احنا نقتل اليهود وبناتنا مش محجبات؟ لا، الاصل فيها ان احنا نرجع الى الله. ولذلك شوف المولى عز وجل حينما يتكلم عن مساله البلاء والمصائب حينما تنزل على الانسان، ايه اللي مطلوب منه؟ ايه عباده هذا الوقت؟ ازاي نتقرب الى الله عز وجل بعبوديه هذا الوقت؟ ليه ايه؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. يبقى المطلوب ان حضرتك وانا وانت واهل غزة وكلنا جميعا لو نزل بنا بأس، اسأل الله عز وجل ان يعافينا جميعا، لو نزل بنا اي بأس او اي ضر او اي ابتلاء، المطلوب مننا نتضرع الى الله سبحانه وتعالى. مش ينزل البأس فنيأس من رحمة الله، مش ننزل البأس فاحنا نقنط من رحمة الله ونقول خلاص بقى ما دام هي بقى كده المسألة كده وابتلاء على طول خلاص بقى خلينا بقى عايشين. لا، الموضوع مش كده خالص يا جماعة. ده في عبادة من أرقى وأجل أنواع العبادة، سامحوني، عبادة شبه نادرة، شبه مش موجودة خالص. عبادة اسمها إيه؟ اسمها عبادة، خد بالك، انتظار الفرج. يا الله، وهنتكلم عنها كمان شوية. عبادة انتظار الفرج، إن أنا يكون عندي حسن ظن بالله، نزلت المصيبة فانا عندي حسن ظن بيك، انت حبيبي يا رب، وانا عارف ان انت ارحم بيه من رحمه الام بطفلها الرضيع، انا على يقين ان انت هتفرج همي، فانا منتظر يا رب تفريج الهم. جه النهارده بكره بعد شهر بعد سنه، انا على يقين انك هترحمني. شوف بقى العباده ديت غفل عنها ناس كتير جدا جدا بكل اسف. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، لكن اللي حصل حاجه تانيه، ولكن قصت قلوبهم. معقولة لما البأس ينزل بدل ما أتضرع البئس؟ ده حصل عند ناس كتيرة، بدل ما إيه؟ ما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عشان ربنا يرفع عنه هذا البلاء، لا، قسى القلب وابتعد عن ربنا ومشي في طريق تاني خالص بكل أسف. فده المطلوب مننا يا جماعة. عشان كده بنقول يا جماعة المؤمن الصادق كلما الدنيا تظلم كلما يزداد يقينه في الله. ايه ده؟ لا عيد الجملة ده عشان مش مقتنعين بيها بجد. المؤمن الصادق كلما الدنيا تظلم في وشه تزداد ثقته بالله ان النصر قريب وان ربنا هينصره. شوف ربنا قال ايه عن المؤمنين في غزوة الاحزاب: ولما رأى المؤمنون الاحزاب. خد بالك بقى، طب حط نفسك كده مكان واحد من الصحابة قاعد في المدينة، فجأة لقيت 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوك ويقتلوا الصحابة ويقتلوا النبي عليه السلام، واليهود من ورانا في نفس المدينة خانوا العهد مع النبي عليه السلام وهيفتحوا أبواب المدينة الخلفية لهؤلاء جميعا. في الوقت ده بقى لما تشوف الأحزاب تقول ايه؟ معقولة يعني يا رسول الله بقى يعني احنا الناس المؤمنين الصفوة الخيرة اللي موجودة على وجه الأرض ويتعمل فينا كده ونبهدل بالمنظر ده؟ بقى هو ده يعني مكافأة ان احنا نعبد ربنا؟ اللي يقول كده يبقى مش فاهم صح، يبقى فاهم الدين ده غلط. لأن حبيبك وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. أنبياء يبقى أشد الناس بلاء؟ المفروض يعني أكثر الناس رغدا وحياة وسعادة وسرورا هم الأنبياء، مش أنبياء يعني صفوة خلق الله، يعني هم الخلاصة اللي موجودة على وجه الأرض المفروض يتمتعوا، يعني دول أنبياء وبيعبدوا ربنا. لا لا لا، دول أشد الناس بلاء. طب واللي بعديه؟ ثم الصالحون. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. قل لي ده انت كده بقى فهمتني بقى. طب ده انا قبل ما اصلي كانت الدنيا بامبي وكانت الحياه حلوه وجميله وكانت يعني المساله بامبي خالص، واول ما ابتديت اصلي المصايب بدات تهل عليا من كل مكان. لان ربنا بيحبك بقى، دي علامه حب. اصلي انا كل حاجه اقول لك من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. اذا ادت شر فمزه، لو حبك لازم يبتليك، طب لو ما يحبكش مش هيبتليك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فلما نسوا ما ذكروا به، ده الكفره بقى، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. المفروض فلما نسوا ما ذكروا به خسفنا بهم الارض، اسقطنا عليهم السماء، دمرناهم، ولعنا فيهم، لا، فتحنا لهم ابواب كل شيء. خد بالك ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا. خلاص بقى احنا اللي على الارض وما فيش حد غيرنا، احنا اللي بنملك الاستراتيجيات والاسلحه النوويه والهيدروجينيه والذره ومش عارف ايه، واخد بالك، اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى في علاقه شديده جدا جدا بين الايمان وبين الابتلاء. هتزداد إيمان هيزداد الابتلاء عليك، مش غضب من ربنا يا أخي، أحسن الظن بالله. ابتلاء ابتلاء، ربنا بيبتليك، بيطهر ذنوبك، بينظفنا، بيعلي درجتنا في الجنة، بيرفعنا من المصائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات. يبتليك بشيء عشان يحجب عنك شيء تاني، وحاجات كتيرة جدا جدا. يعني احنا مرة تكلمنا عن الحكمة من الابتلاء. فإذا يعني لو كشف لنا الغطاء لرأينا العجب، لرأينا العجب. يبقى كلما ازداد الإنسان إيمانا، الإنسان إيمانا كلما ازداد البلاء عليه. المطلوب منه في الوقت ده إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى لابد يبقى فيه تضرع، فيه سكون، فيه خضوع لله، فيه إن أنت جالك البلاء قوم بالليل بقى وصلي وابكي بين يدي، لأقول له حبيبي يا ربي ارفع عني البلاء يا ربي، يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يا ربي رحمتك وسعت كل شيء، وأنا شيء يا ربي فرحمتك ستسعني لا محالة، وهكذا. اقعد ذل نفسك لله سبحانه وتعالى وادخل من باب انتظار الفرج. عبادة، عبادة مفقودة في هذا الزمان، إن أنا أقعد كده أنتظر فرج ربنا، بس أخذ بالأسباب، مش هقعد في بيتنا بقى وأنام وأقول أنا منتظر الفرج، لا، هاخد بالأسباب. إن يعني أخذ بالأسباب التي ممكن أن ارفع بها هذا البلاء عني، وفي نفس الوقت أنا إيه؟ أنا عندي يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثلا على سبيل المثال يقين الصحابة في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة. سرية مؤتة عدد المسلمين 3,000، عدد الكفار 200,000. تخيل حاجة زي كده، 200,000 قدام 3,000، طب يعملوا إيه دولت؟ طب ما هو ليهم حق يجروا يعني ويروحوا كده. صح، أنا معاك، ليهم حق ومعذورين والله، بس ما عملوش كده. قام عبد الله بن رواحه وهم قالوا قدامنا ثلاث حلول، حاجه من الاثنين، اما الثلاثه، يا نرجع واحنا معذورين، يا اما نخش وربنا يرزقنا الشهاده، يا اما نطلب من النبي يبعث لنا جيش ثاني عشان يساعدنا شويه، يعني 3,000 حتى نخليهم مثلا 30,000 قدام 200,000، يعني معقوله شويه. فقام عبد الله بن رواحه وقال: يا قوم إن الذي تخافون للذي له تطلبون. أنتوا اللي خايفين منه هو اللي أنتوا عايزينه أصلا اللي هو الشهادة. وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. وإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فصاروا على بركة الله، وكانت النصرة لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثلا موقف لخالد بن الوليد بعدما يعني حطم جيوش جيوش أهل فارس، وراجع بقى على بلاد الشام عشان يخش يكمل على الروم. قدر ربنا سبحانه وتعالى خالد بن الوليد كان لما قائد روم يسمع بمقدم خالد بن الوليد من مسيرة شهر كان يسيب له البلد ويخرج. بعض القوات يعني قعدوا بقى وعندهم ثقة زايدة في نفسهم فقعدوا. فمن ضمن الناس دولت واحد اسمه أو يعني قائد بلدة اسمها قنسرين، قنسرين من بلاد الشام. فلما قدم خالد بن الوليد الرجل قال بس نقفل الحصون، والحصون بقى منيعة جدا وقوية جدا وخالد مش هيقدر يوصل لنا. فإذا بخالد يبعت ورقة صغيرة مكتوب فيها من عبد الله خالد ابن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، أما بعد فخب بقى أما بعد فأين تذهبون؟ أنت رايح فين يا جميل؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا، يعني كده كده مش هتنفذوا مننا. فإذا بالرجل أول ما أرى الورقة ديت يعني دب الخوف في قلبه، فقال للجنود افتحوا الحصون لا طاقة لنا بهؤلاء. جه دخل خالد بن الوليد مع على القرية أو الحصن اللي بعدين، فطلع قائد الروم ما استخباش بقى، ده كان بقى عنده جرأة كده ويعني ايه واثق في نفسه ثقة غريبة جدا. فدخل على خالد بن الوليد وأراد أنه يستهزئ بيه واسخر منه، فقال له تعالى يا خالد سمعنا أنكم ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، فإذا كان في كل عام جئتم إلينا فأعطيناكم مثل ذلك. يعني كأنه بيقول له تجين تشحتوا هنشحتكم. طبعا خالد مش هيسكت على الإهانة ديته، خالد بن الوليد يعني ده سيف الله المسلول. فإذا بخالد يقول لا والله ما أخرجنا من ديارنا لا الجوع ولا العطش. قال فما الذي أخرجكم؟ قال والله إننا ما خرجنا من ديارنا إلا لأننا قوم نشرب الدماء. خد بالك نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. الراجل بص له كده إيه إحنا بنقاتل إيه مصاصين دماء دول؟ دراكولا مثلا يعني واقف له قدامه. فإذا به على طول يفتح الحصون ويسلمها لخالد ابن الوليد. شوف اليقين، يقين غير عادي. بل في قصة أنا ما بحكيش محبش أحكيها كتير، وإن كانت وردت في مسند الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح، إن أحد برضو القادة بتاع الروم قال لخالد ابن الوليد قدام الجنود كلهم، قال يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على ربكم؟ قال أجل. قال فخذ هذا كوب من السم، خد بالك مش كوباية مية محطوط عليها نقطة سم ولا بتاع، لا كوباية كاملة سم، خد بالك. أعوذ بسم الله. فإذا بخالد ابن الوليد يقول له نعم ماذا تريد؟ فقال إن كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم. فأخذ خالد بن الوليد الكوب، والجنود قال لا يا خالد تعمل كده، قال بس دعوني. أخذ الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، يقول الراوي فشرب السم فما ازداد إلا العافية. طبعا ده مش معناه، عشان كده بقول لك ما احبش احكيها كتير رغم انها وارده بسند صحيح، الا انا ما احبش احكيها ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك يعني بقى يعني معنى كده بقى ان تبقى سنه بقى بالنسبه لنا بقى ان نجيب السم ونشرب ونقول بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. خد بالك زي واحد حبيبي يعني مراته ما تعرفش تطبخ خالص، فالمهم فكان كل ما تحط قدامه الاكل يتذكر خالد بن الوليد، فتقول له كل يا حبيبي، لا حاضر بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فياكل لا سبحان الله اكلت فما ازددت الا العافية. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم ايه، فخالد بن الوليد لما عمل كده الراجل طبعا يعني تعجب، فلما لقى الثقة بالمنظر ده سلم الحسن خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه. دي مسألة اليقين يعني بشكل لا يخطر على قلب بشر. عشان كده بقول لأهل غزة المؤمن الصادق كل ما الدنيا تظلم في وشه بمنظر ده كل ما يزداد ثقته بأن فعلا النصر قريب، لأن أشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة إلى طلوع الشمس. شوف بقى المولى عز وجل ماذا قال عن أهل الأحزاب لما شافوا الجحافل دي كلها والأعداد الغريبة دي كلها جاية عشان تقتل المسلمين، قال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال، صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يحول المحن دي كلها اللي انتوا عايشينها إلى منحة، إلى منحة بجد. وهديك أمثلة بسيطة جدا جدا في عجالة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأنا النهاردة وأنا بكلم إخواننا من أهل غزة وأهل فلسطين وأهل العراق وكل مسلم على وجه الأرض مبتلى، بقول له حبيبي في الله المحنة ممكن تبقى هي نفسها عين المنحة. خد بالك من حاجة، أنتوا لما حصل المحنة دي عندكم على الأقل عرفتوا غلاوتكم عندنا كمسلمين، قد إيه أنتوا غاليين عندنا وقد إيه إن إحنا قلوبنا معاكم. يمكن أنت في الأيام العادية ما كانش في ابتلاء زي المنظر ده كده، يمكن ما كنتش تشعر بمدى غلاوتكم عند المسلمين، قد ايه قد ايه انتوا غاليين عندنا وقد ايه احنا مستعدين احنا نضحي عشانكم بالغالي والنفيس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثلا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام يرمى في الجب ويباع ويشترى بثمن بخس، خد بالك، ويعني يحصل له المشكله اللي حصلت له في بيت امراه العزيز، وأرادته أن يفعل بها الفاحشة فأبى واستعصم بالله سبحانه وتعالى، وكان مكافأة بسبب الموضوع ده، يعني دخل السجن، رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه سبحان الملك. وبعد كل دوت من المحن تأتي المنح، يكون بعد ذلك عزيز مصر عليه الصلاة والسلام. شوف المسألة عاملة إزاي. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، يا سبحان الله، ده مكن يوسف في الأرض من أيام ما كان عبد رقيق عندي عزيز مصر، تخيل في اللحظة دي ربنا بيقول هذا. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وهو في عز الموقف ده، زي ما النبي عليه السلام هو مهاجر ومطرود من مكة صلى الله عليه وسلم، والناس عمالة بتجري وراه في كل مكان عايزين يقتلوه، وهو يقابل سراقة بن مالك ويقول له: يا سراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. تخيل يعني إيه، يعني سبحان الملك، يعني بالمثل كده بالبلدي كده، تخيل كده مثلا ايه، انت رايح النهارده بتكلم واحد من اهل غزه وتقول له ما تعتلش هم وما تخافش، مش يقول لك بس ما تشغلش بالك، انت اللي ما تخافش كده وما تشغلش بالك. الحمد لله عندنا يقين، اوعدك ان شاء الله يوم ما ربنا يكرمنا وان شاء الله ونحرر فلسطين ان انا اجيب لك البدله بتاعت شارون. هي كده، فاهم ازاي؟ كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، والنبي عليه السلام مطارد في الصحراء والدنيا كلها طالبه عايزه تقتله. هي هو ده اليقين في الله سبحانه وتعالى. في عز الخندق وعمالين بيحفروا وصخره تقف قدامهم، وينزل النبي عليه السلام بالمعول يضرب الضربه الاولى، الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام يا رسول الله، ان احدنا لا يستطيع ان يذهب ليقضي حاجته وانت تعدنا بمفاتيح الشام. ده نبي صلى الله عليه وسلم، ده مؤيد بالوحي من السماء، ده منصور لا محاله. انا لننصر رسلنا والذين امنوا، خد بالك، وكان حق علينا نصر المؤمنين. يعني سبحان الملك، النصره جايه، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. النصر جاي، خد بالك. المساله مساله بس صبر ساعه، والمثل البلدي بيقول وجع ساعه ولا كل ساعه، لكن النصر جاي ان شاء الله. وطبعا انت مصدق كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. يبقى في حته يقين. سيدنا يوسف في عز المحنه دي كلها، او المحن دي كلها اللي تعرض لها، تكون هي عين المنحه، ويصبح بعد ذلك عزيز مصر، ويصدر الطعام لاهل الشرق الاوسط كلهم، ويأكل الدنيا كلها من ارض مصر. سبحان الملك. سيدنا يوسف امنا عائشه، ودي مساله بقى زي ما قلت لك عباده انتظار الفرج. شوف امنا عائشه، أمنا عائشة الطاهرة المطهرة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، التي تربت في أعظم بيتين عرف على وجه الأرض، في بيت أبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم بيتين موجودين على وجه الأرض، بيت النبي أولا، ثم بيت الثاني، الرجل الثاني في الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تخيل مؤمنة عائشة تتهم في عرضها، يا الله، ده النهاردة انت لو اتهمت واحدة اصلا هي يعني هي اصلا مش كويسة، لو قلت لها انت مش كويسة عينيها تدمع، يعني مش عايز حد يعرف مش كويسة. فتخيل لما تكون اطهر واحدة في الدنيا دي كلها وتتهم في عرضها. سبحان الله. لذلك أبو بكر من كتر حزنه يقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أنرمى به في الإسلام؟ عمرنا ما حد اتهمنا بالكلام ده وإحنا في الجاهلية قبل الإسلام، أنتهم بهذا في الإسلام؟ شو بقى؟ وأمنا عائشة يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، إن كنت بريئة فسوف يبريك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا أنب ثم تاب تاب الله عز وجل عليه. حبيبها وزوجها ورسولها صلى الله عليه وسلم بيقول لها الكلام ده، فقلبها بيتقطع يعني، بتقول حتى يعني ظلمت أن يعني أنه قد إيه يعني خلاص الكبد بتاعها هيتفرق نصين. بتقول من كتر الحزن قالوا سلام عليك، خلاص عينيا من تعرف أحيانا إيه ممكن الواحد يحزن فيبكي، لكن مع شدة الحزن تلاقي الدمعة نشفت في العين، ده شدة الحزن إن الدمعة مش عايز تنزل. سبحان الملك. وإذا بها وهي جالسة في نفس المجلس قالت والله لو قلت لكم إن أنا بريئة والله يعلم أني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم أني قد فعلت وأنا ما فعلت هتصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول والد يوسف. والد يوسف اسمه إيه؟ يعقوب عليه السلام. نسيت اسم يعقوب، نسيت البدهيات بسبب شدة الحزن. قالت لا أجد لي لكم مثلا إلا كقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عبادة انتظار الفرج. وإذا بالوحي في نفس الجلسة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره ببراءة أم عائشة بعشر آيات تتلى في أول سورة النور. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل على الوحي طبعا يشتد والعرق يشتد، ومرة واحدة فرج وسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشري يا عائشة فلقد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أمها تقول لها يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله، قالت لا والله ما أحمد رسول الله ولكن أحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. عبادة انتظار الفرج. تصبح المحنة نفسها، المحنة عبارة عن إيه؟ اتهام أمنا عائشة في عرضها، تصبح هي نفسها عين المنحة اللي إيه؟ آيات تتلى في براءة أمنا عائشة يتلوها كل الناس إلى قيام الساعة في كتاب الله عز وجل، سطر الله عز وجل. حتى هي نفسها قالت، قالت لكان شأني في نفسي أحقر من ذلك، أنا كنت ما أظن أن ربنا ينزل فيها قرآن، لكن رجوت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامي، ورؤيا وحي يرى رؤيا في منامي فيخبر بأنني بريئة، لكن نزل قرآن يطلى إلى يوم القيامة في شأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تعال نشوف برضو من المحن تأتي المنح. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن، خلق القرآن بعض العلماء أجابوا هذا الوالي بالقرآن مخلوق، مخلوق عشان ما يعذبوش. فالإمام أحمد ثبت على رأيه القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق. وإذا به يثبت على هذه المحنة ويجلد ويطاف به في الأسواق، وده مين؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد يعني لو واحد من الدعاة في هذه الأيام يقول أنا يتعمل فيه كده، طب وليه؟ طب ما أقول الكلمة اللي هو عايزها عشان ما هزقش نفسي وبعد كده أستغفر. لكن لا، ده إمام، ده إمام. وبيقول من ضمن الأشياء اللي ثبتته، خد بالك بقى، شاب مش ملتزم، يعني شاب كان رايح والإمام رايح السجن، خد بالك، فقال يا إمام اثبت أو اثبت، فإنما أنت أمة، أنت عالم، خد بالك، فإن زللت زلت الأمة كلها. يعني قال له إن تثبت لأن أنت قدوة للناس ديت، لو قلت أيوة القرآن مخلوق مش هتبقى مشكلتك أنت بس، لا ده الدنيا كلها هتقول زي ما أنت بتقول، فأوعى، خد بالك. ولذلك يقول زلة العالم زلة عالم، يعني فعلا الإنسان لما العالم ده لما يزل الأمة كلها تزل وراه. لو عالم جه النهارده طلع قال يا جماعة ما فيش مشكلة يا جماعة، إيه مالها عن الخمر مثلا، ما كل يشرب خمر وبعدها يستغفر، كل اللي بيشرب خمر واللي ما بيشربش يقول لك ما هو العالم فلان قال. وأحيانا بعض الناس بتنتظر سقطات العلماء دي، فزلة العالم زلة عالم. فالإمام أحمد ثبت، فيخرج من هذه المحنة كالذهب الصافي، فيصبح إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن تيمية يدخل السجن، وذلك الإمام ابن تيمية خد بالك ما جوزش ليه؟ هو كانش عنده وقت أصلا يتجوز، هو حياته كلها إمام علم، شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، إمام علم. كان يخرج من سجن لسجن ومن سجن لسجن، دارت في مرة مرات خرج من سجن دمشق وبعدين قال طب خلاص أسيب البلد وروح بلد تانية خالص من بلاد المسلمين. أول ما وصل البلد تاني ديت، فمين دوت؟ قالوا ده الإمام ابن تيمية ما شاء الله. تعرف طبعا إكرام الضيف إيه، حبسه، فراحوا واخدينه حاطينه في السجن برضه يعني. دخل السجن لقى الشباب في السجن عاملين بقى طاوله وسيجه وضمنه ومش عارف ايه والكلام ده كله، بتعملوا قالوا بنتسلى. قال لهم ولكنكم ما خلقتم الا لعباده الله سبحانه وتعالى. اخذهم وقعد يعلمهم ويحفظهم لحد ما استقام له امر السجن في يومين، بدا المساجين كلهم يصلوا وراه. وبعد كده بقى عاملهم دروس بقى بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وهكذا كل يوم دروس، حتى خرج من تلك الحلقه اللي هو داخل السجن يعني فطاح العلماء الامه، خرجوا من المكان ده. ده كان يجي السجان واحد مثلا من الناس المسجونين خلاص خلصت مده العقوبه بتاعته، هيقول اين فلان؟ اي انا. يقول له افراج. يقول له مش خارج. يعني ليه؟ مش عايز اخرج، انا قاعد مع الامام. تخيل مسكوا الكتب بتاعه الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه وحرقوها كلها. فيقدر المولى عز وجل ان تلاميذه ينشروا هذه الكتب بعد ذلك ويوضع لها القبول في الارض وتصبح من اكثر الكتب توزيعا على وجه الارض. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. فشايف الموضوع المساله محتاجه يقين ومحتاجه توكل. اسمع على كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الملك. اليقين يا جماعه ليه مراحل، ليه مراحل. المراحل اللي بيقولوها يعني ايه درجة او درجات اليقين. اول درجه اسمها علم اليقين، ثاني درجه عين اليقين، ثالث درجه اللي هي حق اليقين. اديك مثال بسيط خالص. انا بقول لك مثلا على سبيل المثال بقول لك يعني في الاخر في جنه، في جنه هتتمتع في الجنه، فده ايه اسمه ايه؟ علم اليقين. حلو كده. طيب جيت في الاخره ربنا اكرمك وبعدين شفت الجنه قدام عينيك، ده بيسموه ايه؟ عين اليقين. دخلت الجنه بقى وقعدت وكلت وشربت واتمتعت بالحور العين والقصور والانهار هو ده ايه؟ بيسموه ايه؟ حق اليقين. خد بالك. مثال ثاني، واحد عزم حضرتك مثلا على وزه، خد بالك، قال لك انا عندي وزه في البيت بقى وحاجه بقى فل مشويه ومظبطه ومعموله وشوربه وسلطات والكلام ده كله، ده اسمه ايه؟ علم اليقين. انت لحد الان مش واثق فيه، فازاي؟ فرحت عنده البيت فاول ما شفت الوزه ده اسمه ايه؟ اسمه عين اليقين. قعدت معاه على الطبليه واكلت معاه الوزه، اسمه ايه؟ ها؟ لا مش حق اليقين، ده حق عرب عشان تاكل من غيرنا يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اسمه حق اليقين. ففي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين ايه سبب الذكر ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول لك، خد بالك، لما بيقول لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر، يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، الا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. الحديث لحد الآن اسمه إيه؟ اسمه علم اليقين. جميل. أهل فلسطين وأهل غزة لما شافوا كمية شجر الغرقد اللي زرعها اليهود في الفترة اللي فاتت ديت، شافوا. طب ليه يا جماعة؟ أصل مصدقين كلام النبي بتاعكم صلى الله عليه وسلم، مصدقين كلام النبي وعارفين إن إحنا فعلا هنتقتل في وقت من الأوقات، وإن الشجر الغرقد بس هو الوحيد اللي مش هيقول علينا حاجة فهنستخبى وراه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه عين اليقين. لما يحصل بقى الحرب بين المسلمين واليهود والمسلمين يقتلوهم والشجر الغرقد شجر كله والحجر ينطق، ده اسمه ايه؟ حق اليقين. حق اليقين جاي. انتوا الان وصلتوا لمرحله علم اليقين وعين اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين حصلت خلاص، ما فاضل الا حق اليقين. حق اليقين ده يا جماعه لابد ان احنا فعلا نكون بجد نستاهل او نستحق ان احنا نصل الى درجه حق اليقين، ان احنا نشوف النصره دي، ان احنا نكون اهل لنصره الله سبحانه وتعالى، ان احنا اهل ان ربنا ينصرنا ويكرمنا ويوفقنا ويعيننا. محتاجين بقى ان احنا نرجع للايه تانية افكركم بيها طول الدرس، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اوعى تنسى الايه دي، اوعى تنسى ان انت لازم دايما ترجع الى ربنا، لازم تتضرع، لازم تذل نفسك لله، لازم تقول يا رب يا رب. اهل غزه عايزك تكتر حبيبي في الله واختي في الله وامنا ويعني ابائنا وامهاتنا واولادنا، كتروا من كلمه يا رب. سيبكم الغرب وسيبكم الشرق وسيبكم الناس اللي خذلوكم واللي هيخذلوكم، سيبكم من كل دولت وعلقوا أمالكم بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنا اللي بدعي لكم ليل ونهار هموت، وفلان هيموت وده هيموت، ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. يا الله، لو عندنا يقين يا جماعة ربنا هيغير لنا كل نواميس الكون ده كله. أديك مثال صغير وأسألك سؤال، النار بتحرق ولا ما بتحرقش؟ طبعا خد بالك النار بتحرق، صح ولا لا؟ ما في مثل بيقول لك النار ما تحرقش مؤمن فما تحطش ايدك يعني، لا النار بتحرق. لكن شوف بقى لما المشركين حبوا ان هم ينتقموا من سيدنا ابراهيم خليل الرحمن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ايه اللي حصل في المقابل؟ قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شفت دي خاصيه النار الحرق، ربنا يغير نواميس الكون عشان خاطر خليله ابراهيم عليه السلام. مش النار دي بتحرق وهم هيرموك في النار؟ طب ما كان قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يحول بين ان سيدنا ابراهيم يلقى في النار، صح ولا لا؟ قادر، قادر سبحانه وتعالى، يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لها كن فيكون. خلاص المشركين دول يبادوا ما فيش مشكله خالص. لما ربنا امر سيدنا جبريل عليه السلام انه ياخذ قرى قوم لوط، خمس قرى يعني خمس مدن خمس محافظات، اخذها بريشه واحده من جناح من بين 600 جناح، أخذها من جذورها. شوف أنت النهاردة بتقول زلزال اجتاح المدينة الفلانية فوقع خمس بيوت أو 60 بيت أو 100 بيت، لا لا لا، ده سيدنا جبريل بريشة من جناحه أخذ خمس محافظات ورفعهم إلى السماء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله، فقرب تلك القرى إلى السماء حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم. قرب القرى لحد السماء لدرجة أن الملائكة سمعوا صوت الكلاب وهي بتنبح. يعني هو لما أخذهم ولسه ما حصلهمش حاجة، هو رفعهم بس. فجاء أمر الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها، بس نزلت عملت التجويف وخلص خلصوا. ده بإيه؟ بملك بريشة من جناح ملك. فتخيل بقى لما الملك جل جلاله لو أراد إن دولت ما يحطوش سيدنا إبراهيم في النار خلاص، لكن عشان أنا وإنت نتعلم دروس اليقين يأتي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم. جبريل عليه السلام اللي بريشة قلب قرى قوم لوط، مش قادر يطف النار أو يبعد الناس ديت؟ قادر طبعا بفضل الله أولا. فجاء لإبراهيم عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ شوف سيدنا إبراهيم، طب بالله عليك، طب والله العظيم أنا لو مكان سيدنا إبراهيم قال له طبعا الحقني، هي دي محتاجة سؤال؟ طلعني من هنا وديني أي حتة أو طف النار أو خلصني من دول، صح ولا لا؟ أنا وأنت كلنا نعمل كده بصراحة، خلينا واقعيين. لكن إبراهيم عليه السلام لا، مش هو اللي يعمل كده. قال أما إليك، إليك ده مين؟ ده جبريل يا إبراهيم عليه السلام، ده سيدنا جبريل، يعني ما هوش بشر ولا ملك، أمير الملائكة وأمين الوحي. ولما يجي لك يقول لك ألك حاجة، مش هيجيبها من نفسه، مش من كيسه، ده جاي بأمر من الله إليه. روح له يا جبريل قول له ألك حاجة. بس شوف بقى، خد بالك، شوف الله عز وجل يرسل جبريل عليه السلام عشان يقول لإبراهيم ألك حاجة، والله يعلم مسبقا إن إبراهيم عليه السلام هيقولوا لا، انت لا. اشمعنى انت لا؟ لان قلب موصول بالله وبس. قال اما اليك فلا، واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، ورب الكعبة ده لو ما خدناش في الدرس ده غير الجملة دي بس كفاية اهل بس. لما يجي لك حد النهاردة يعرض عليك مساعدة، واخد بالك، مش هقول لك تقول له لا، فاهم ازاي؟ بس انا عايزك تتذكر قول ابراهيم عليه السلام لما بيقول لجبريل عليه السلام، مش بيقول لبشر كمان، بيقول له أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. وما قالش، خد بالك، ما قالش وأما إلى ربي فيا رب طلعني من النار، يا رب طفي لي النار، يا ربي ابعدني عن النار، لا، قال فحسبي الله ونعم الوكيل، أنا توكلت عليه. يعني إيه توكلت عليه؟ يعني لو ربنا أراد إن أنا أحرق في النار ما دام دوت يرضيه أنا راضي، خد بالك معنى الكلام. ولو عايز يطلعني يطلعني، ولو عايز يغير لي نواميس الكون في الحته ديت ان النار دي ما تحرقنيش، اللي يرضيه هو ده اللي يرضيني انا. يعني ما كان ارضى لله فهو ارضى لي من باب اولى. اللي يرضيك ايه يا ربي؟ شوف سيدنا عمار بن ياسر وهو رايح صفين لما بيقول اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان اتردى من شاهق الجبل فاموت لفعلت. لو اعلم اني يرضيك عني ان انا ارمي نفسي من فوق الجبل والله اعملها، بس يكون يرضيك ما يكونش منتحر. ولو اعلم انه ارضى لك عني، خد بالك ان يخسف بي الارض، يعني ارض، ولو اعلم انه ارضى لك عني ان القي بنفسي في البحر لفعلت. المهم ان انت تكون ايه راضي عني. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام استاذهم بقى اللي علمهم، قال صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. حط تحت كلمه فلا ابالي دي كل الابتلاءات وكل المصائب وكل الحروب اللي في الدنيا دي كلها انا لا ابالي بها، بس انت تكون راضي عني. فانا عايزك حبيبي في الله قولها كده، قولها واختنا في الله قوله، يا ربي لو ما كنتش غضبان علينا اعمل انت عايز يا رب اللي يرضيك. لو يرضيك نقعد من غير نور واكل وشرب، ما انت احن بينا وارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. لو متنا ان شاء الله، ان شاء الله يعني نرجو ان احنا نكون في اعداد الشهداء او في اعداد الشهداء، ولو عشنا نرجو ان احنا ان شاء الله نكون في اعداد الصابرين، ولو اكرمتنا وفرجت عنا البلاء فنرجو ان نكون قد فزنا بالاجر. ففي كل الحالات انتوا كسبانين، مفيش خساره. ولذلك لما يقولوا مثلا ايه في بعض المعارك بين المسلمين وبين الكفار، يقول لك والكفار مثلا سقط منهم مثلا 50 قتيل واحنا عندنا من الخسائر البشريه 100 قتيل. لا لا لا، احنا ما عندناش خسائر، احنا ما عندناش خسائر، احنا كل اللي يسقط من عندنا ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يكون في عداد الشهداء. فاحنا ما عندناش خسائر بالمره، بالمره ما عندناش خسائر. فالشاهد في الموضوع اليقين والتوكل، اما اليك فلا، واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا في روايه ضعيفه اللي هي بيقول ايه واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، دي روايه ضعيفه لا اصل لها، واخد بالك يعني روايه ضعيفه لا تصح عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. تعال نشوف مثال ثاني في مساله اليقين، السكينه بتذبح ولا ما بتذبحش؟ قول لي اه طبعا لو كانت تلمة مش هتذبح، معلش هنسنها، ها تذبح ولا ما تذبحش؟ طبعا بتذبح، جميل. لكن ممكن يتغير نواميس الكون ويؤخذ من السكين دي خاصية الذبح فما تذبحش، زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم نايم في ليلة فرأى في المنام إن هو بيذبح سيدنا إسماعيل، فرح له. ورؤيا الأنبياء كما قال ابن عباس كما صح ذلك عند البخاري، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. خد بالك الأنبياء ما يجيلهاش في المنام شيطان ويأمرها بحاجة يعملوها فينفذوها، لا ربنا عصم الأنبياء من أن الشيطان يجي لهم فيأمرهم بحاجة خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. رؤيا الأنبياء وحي. سيدنا إبراهيم شاف الرؤيا فرح، راح إسماعيل عليه السلام وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خد بالك بقى ما قالوش إيه فسوف أذبحك، قال له فانظر ماذا ترى. وهي دي محتاجة رأي، دي يعني الرؤيا دي وحي، هي محتاجه ان سيدنا ابراهيم ياخد راي سيدنا اسماعيل، لا لازم ينفذ على طول. ايوه هو اراد انه يعلمه درس جميل قوي في استحضار معنى الاستسلام والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. يعني زي ما ابني انا رزقت بيك بعد يعني ما بلغت من الكبر عتيه وخلاص يعني وفرحت بيك، فلما بلغ معه السعي بقى يعني فاهم ازاي، يعني كانت فرحه العمر بالنسبه لسيدنا ابراهيم. شوف سيدنا اسماعيل معاه كده في السن الجميل ده ماشي معاه، قال له رغم كده انا ضحيت بكل المعاني الجميله ديت وان انا وانت فرحه عمري، ورغم ذلك انا شفت رؤيه فده امر ربي. فانا جاي بقول لك عشان انت كمان تستحضر المعنى ده وعشان تسلم امرك لله سبحانه وتعالى، فانظر ماذا ترى. يوم يجي الابن بقى شوف قال ابني يقول ايه في ساعتها على طول، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني مش ايه بقى قويا شجاعا غضنفرا، ان شاء الله هتلاقيني اسد. وانا خاف سكينه ايه، هو السكينه دي تعمل معاه الحاجه، ده احنا ياما اتضربنا. سيدنا اسماعيل ما عملش كده. في واحد يقول لك انا ده انا بس حطني بس في النار وارميني بس في النار وسيبني، ده انا اسلك في الحديد، ده انا اعمل كذا، ويجي عند اول فتنه يعني كل سنه وانت طيب ما تلاقوش خالص. يعني لا، لازم ان انت في اي موقف على طول واذا سالت فسال واذا استعنت فاستعن بالله، ان يكون عندك استعانه بالله. يا رب اعني على هذا الامر سبحان الملك ان انا اتواضع لله سبحانه وتعالى. قال ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله ايه من الصابرين. خد بالك بقى، بس ده سيدنا ابراهيم وده سيدنا اسماعيل، يعني ايه فرؤيا الانبياء وحي. ما يجيش وارد حضرتك يقول لك يا ابني انا يعني يا بني ان رايت في المنام اني اذبحك، قول يا والد ربنا يبارك في عمرك يعني قبل ما تنام اتغطى كويس، الله يبارك فيك يعني، فاهم ازاي؟ اه لان يعني ده مش نبي، فرؤيا الانبياء وحي، انما رؤيانا احنا ما هياش وحي، واخد بالك؟ اه فسيدنا ابراهيم اخذ اسماعيل عليه السلام، فلما اسلم وتله للجبين في ساعتها على طول خلاص الله ليس بحاجه لان يرى دماء اسماعيل. هو لما جه سيدنا اسماعيل يعني اخذ شيئا بسيطا جدا من قلب ابراهيم عليه السلام. والله عز وجل اذا اصطفى خليلا فلا يحب ان يكون في قلب الخليل الا خليلا. خدت بالك المعنى الجميل ده؟ فلما راى ان هو خلاص انا رب ما فيش حد في قلبي، ما فيش محبه في قلبي ابدا زي محبتي ليك، وما فيش حد في قلبي اعظم واغلى عندي ولا اعز منك. فلما راى الله عز وجل هذا منهما فلما اسلم استسلم لله عز وجل. تعرف زي ما يكون في جيش وداخل حرب وبعدين خدت ايه الرشاش ودخلت لقيت واحد عدو قمت ايه تقول سلم، فعمل ايه اول حاجه؟ ارمي السلاح، رمى السلاح، ارفع ايديك، رفع ايديك، اديني ظهرك، يمين شمال، اقعد، امشي، سلم. سلم عليه، استسلم اللي امره بيه او اللي تامره بيه يعمل، ما يقدرش خلاص ده طيران، انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. فايه ادخلوا في السلم كافه، واخد بالك؟ يعني ان انت تسلم امرك قلبا وقالبا لله عز وجل، ما تنقيش بقى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا لابد ان احنا ايه ادخلوا في السلم كافه. خد طبعا في الامور النوافل وما يعني اذا امرتكم بشيء فايه، اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه للفرائض لا لازم تنفذ. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. خد بالك، وفديناه بذبح عظيم. قال ابن عباس هو كبش رعي في الجنه او رعى في الجنه 40 خريفا، كبش بقى عظيم. فاصبحت سنه الذبح بعد ذلك يعني اقتداء بابراهيم عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. فده مثال ثاني جميل. مثال ثالث، البحر بيغرق ولا ما بيغرقش؟ قول لي اه لو ما بعرفش اعوم هغرق، ولو بتعرف تعوم وربنا مقدر ان انت تغرق هتغرق، خد بالك يعني البحر ما انت عارف يعني. فالمهم لكن سبحان الملك موسى عليه السلام خارج من عند فرعون وبيهرب هو وجنوده هو والمؤمنين اللي معاه علشان يروحوا يقعدوا يعبدوا ربنا في اي مكان تاني بدل الحرب المقامه عليهم دي من فرعون وجنوده. وإذا بفرعون على طول خد الجنود بتوعه طالعين ورا مين؟ ورا سيدنا موسى عليه السلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيد خلاص. قال موسى عليه السلام ما قالش بقى إيه؟ أهو خلاص أصل المسألة يا جماعة يعني بالبلدي كده متقفلة، بحر قدامك وفرعون وراك، هتروح فين؟ واخد بالك؟ فمالهاش حل خالص يعني. فقالوا إنا لمدركون، بالتوكيدين بقى. فسيدنا موسى كان قال ايه؟ يعني كان ممكن يقول مثلا طب ندعي، طب نلحق نقول دعوه كده بسرعه كده وربنا ايه؟ قال كلا. طب ليه؟ ان معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين جاءت فاوحينا، اللي بيسموها فاء التعقيب والسرعه. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. يا الله، ويعدي موسى عليه السلام ويعدي المؤمنين اللي معاه ويدخل فرعون في وسط البحر، اول ما يوصل وسط البحر ينقلب الميه عليهم فيغرقوا. يوم اصحاب سيدنا موسى بيقولوا ايه؟ يقولوا احنا عايزين نتاكد ان فرعون خلص عشان بس نطمئن ونرتاح. فطلب موسى عليه السلام من الله عز وجل ان يخرج لهم جسد فرعون بعد ما مات. فامر الله البحر، البحر الاحمر شوف قد ايه اللي غرقت فيه بواخر ومراكب الدنيا كلها مش باينه فيه خالص. فأوحى الله عز وجل البحر أن يخرج جسد فرعون بس، والبحر يطيع أمر الخالق. وكان ممكن يطلع جسد حد تاني، ما هو ده جنوده قد كده بألفات ماتوا، لا جسد فرعون بالذات يطلع والبحر يطيع. يا حاجة تكسف والله، بقى البحر يطيع وأخت فاضلة مسلمة مش عايز تلبس حجاب، بحر يسمع كلام ربنا ويمتثل، وشاب مش عايز يصلي، بحر يسمع كلام ربنا، وواحده مش عايزه تطيع جوزها، او واحد مش عايز يرحم زوجته. فين يا جماعه فين الدين؟ واحد مش عايز يبر امه وابوه. اه سبحان الملك. هو ده المعاني اللي احنا عايزين. ده ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. حاجه شيء غريب، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا سبحان الملك. فالشاهد في الموضوع ان جثه فرعون طلعت وشافوها وتأكدوا أنه مات، ولذلك قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مش للناس اللي انت عايش وسطهم، لا لا لا، للي هيجوا بعد كده اللي هم احنا. وجثة فرعون معروف انها موجودة في المتحف المصري اللي في التحرير لحد يومنا هذا. شوف كم ألف سنة عدت على جثة فرعون وما زال موجود لحد دلوقتي بشحمه ولحمه وجلده وشعره وسنانه وكل حاجة، حتى بلحيته كان متطرف كمان. المهم يعني فشات الموضوع الموجود لحد الآن، دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فاليوم ننجيك ببدنك، خد بالك، لتكون لمن خلفك آية. كان ممكن فرعون مع حصول بقى إيه، مع حصول الخسف اللي حصل للمدن الفرعونية وكلها تحت الأرض، وخد بالك كان ممكن يحصل إن محدش يعصر عليه، لكن لا، هنخلي الناس تعصر على جثة فرعون بالذات عشان يبقى في متحف، عشان تكتمل الآية، عشان يبقى آية لمن إيه، لمن خلفه. شوف بقى، خلي عندك يقين في الله، ربنا سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض، لو أراد شيئا سيكون لا محالة. يعني نواصل العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن بيد الله سبحانه وتعالى. يعني المولى عز وجل لو أراد أن يهلك اليهود في لحظة، في لحظة، في همسة هيهلكهم. فتشوف الآيات دلوقتي سبحانه الملك، أم موسى عليه السلام شوف يقينها في الله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، طيب فإذا خفت عليه حطيه في حضنك، لا فألقيه في اليم، يا رب يعني ده ابني وحبيبي. وبعدين فرعون كان عامل بقى القتل لكل الذكور اللي بتولد بني اسرائيل، كان اول ما الواحده تحمل لازم الدنيا كلها تعرف، والا دي عقوبه وسجن وبهدله يعني. فعرفت فعلى طول ميعاد الولاده يروحوا بقى هناك، ان كان ذكر يقتلوه وان كان انثى يسيبوه لها. فالاقباط اللي كانوا عايشين في مصر، وكلمة قبط يعني مش معناها نصراني، قبط يعني الشعب المصري كان اسمهم كلهم أقباط، أي واحدة أي ديانة كانت موجودة اسمهم أقباط اللي هم شعب مصر. الأقباط اللي كانوا موجودين قالوا لا، احنا كده بني إسرائيل شغالين عندنا خدم، فأنت لما هتقتل كل الذكور بتوعهم بعد كده احنا اللي هنبقى خدم، فلا انت قتل سنة وخلي سنة. السنة اللي عفى فيها فرعون اتولد فيها هارون، هارون أكبر من موسى عليه السلام بسنة واحدة، والسنة اللي كان هيقتل فيها فرعون يتولد فيها موسى. شفت المفارقات الجميلة؟ عشان بس ربك سبحانه وتعالى يعرفك ان خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، فربنا قادر يحميك في وسط أسود والمور، وقادر ان يخليك تهلك وانت في وسط قطط وفراخ. انت خدت بالك من معنى؟ يعني ممكن واحد يبقى واقف كده قدام أسود وما يقربلوش، وممكن واحد يبقى ماشي قدام يعني عزك الله فرخة فتيجي مثلا تنط في وشه تخبطه في عينيه ولا في حنجرته وتتخلص عليه. بديك مثل، فلا تدري من أين يأتيك الموت، المولى عز وجل أراد شيئا إنما يقول لكن فيكون. فأم موسى عليه السلام خبت بقى موضوع ولادة سيدنا موسى واتولد، وبقت حطاها، هي كانت قاعدة على النيل كده، وبقت حطاها كده في تابوت كده، صندوق صغنطر كده، وعملها بحبل. اول ما تسمع اقدام الجنود بتاعه فرعون تقوم رمي الحبل بعيد، يخش يفتش البيت ما لوش حاجه، تقوم واخده الحبل تاني وترضعه وترجعه تاني. فربنا سبحانه وتعالى اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في لمرمي في البحر. طب يا رب، طب وبعدين؟ ولا تخافي ولا تحزني. طب ايه اللي هيحصل؟ طب عايز اطمن، ان رادوه اليك، وفوق ده كله خدي بقى الهديه اذا جاءت من الملك جل وعلا، جاءت مضمخه بطيبها، ان رادوه اليك هنرجعوا لك وجاعلوه من المرسلين. ودي بشرى بحياته، بشرى بحياته ازاي؟ يعني هو اصلا مش هيبقى مرسل وعنده 10 سنين، انما هيبقى مثلا نبي مرسل وعنده مثلا 30 سنه 40 سنه، يبقى اطمني هيفضل عايش لحد ما تشوفه قدامك شاب عنده 30 سنه على الاقل. شفت البشرات الجميله الموجوده في الايه؟ واول ما سمعت الايه راحت رميه سيدنا موسى، ورمت الحبل وسابت التابوت يتهادى بين الامواج، والامواج تفضل ترميه يمين وشمال مش يوصل في اي حته، لا يوصل لقصر فرعون. والجنود شافوا البتاع، راحوا فادوه، بصوا لقوا طفل، دخلوا على مين اول ما واحده يعني شافته؟ مين؟ امراه فرعون. قالت قره عين لي ولك. بتقول لفرعون تقول له قره عين. قره العين هو الشيء الذي تستقر عليه العين. طب ايه اللي خلاها تحب سيدنا موسى الدرجه دي، مع ان سيدنا موسى لما تقرا في سيرته عليه الصلاه والسلام ما كانش جميل، هو كان اسمر وكان بسيط وكان يعني، لكن اول ما تشوفه لازم تحبه. ليه؟ لان الله وضع عليه ستارا رقيقا شفافا لا يخطر على قلب بشر، اللي هو ايه؟ والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. يا الله. ولذلك ورد في بعض الاثار الاسرائيليه التي نستانس بها ان ابليس سالوه قالوا هل احببت احدا من البشر؟ ده انت قلت لاغوينهم اجمعين، يعني انت نفسك تخلص على كل البشريه. قال لهم واحد بس اللي حبيته غصب عنه. مين هو؟ قال لهم موسى. قالوا ليه؟ قال لان الله عز وجل القى عليه محبه منه فلم استطع ان ابغضه. خد بالك. فاول ما شافته قالت قره عين لي ولك. في حديث ضعيف ان سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي عليه السلام بيقول له فلو قال فرعون قرة عين لي ولك لهداه الله لحبه لموسى، لكنه قال قرة عين لك أنت أما لي فلا. وحرمنا عليه المراضع. خد بالك، يرضع من دي رافض، من دي رافض، لا يمكن لا يمكن، ما بيغيرش. فاهم ازاي؟ هو لا يرضع إلا من ثدي أمه، وده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فأي طفل ممكن يرضع من أي مكان، لكن هو ربنا يقدر ان عشان يرد الام يجعل سبب، هو ده السبب، ان يخلي الطفل الرضيع يرفض كل امراه ترضعه، مش عايز. امراه فرعون شالت الهم لدرجه ان البيت كله اتملى نكد وهم وحزن. ليه؟ الولد هيموت، وهي خلاص خدته بقى يعني اتبنته زي ما بيقولوا كده، وعايزاه لان هي ما كانتش بتخلف، فزعلان وحزين. تعمل ايه؟ فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اخت موسى عليه السلام مقربا ماشيه من جنب القصر، كانها سمعت القصه، انا عرفت ان انتوا بتدوروا على واحده ترضعوا، انا عندي واحده ليكوا ترضعوا. راح جاب امها اللي هي ام موسى عليه السلام، راحت بمجرد ما قعدت مع زوجة فرعون في اوضه كده مغلقه لوحدهم، واخرجت ثديها لموسى عليه السلام فاخذ يرضع. امراه فرعون بقت فرحانه جدا، قالت لها طيب تيجي تعيش معانا بقى وترضعيه ونعمل لك مرتب شهر. قالت لها ما انا عندي اولاد بربيهم. قالت لها خلاص خديه عندك وتجيبهولي كل يوم اشوفه، وخديه عندك رضعيه وخدي مرتب. فبدلا من ان كانت ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه، اصبحت الان ترضع موسى بامر من فرعون، بل وبمرتب كمان من فرعون. عمرك شفت ام بتاخد مرتب على ارضاع ولدها؟ ام موسى خدت عليه السلام. شايف الموضوع؟ شوف اليقين في الله. ندي مثال برضه رابع ومثال خامس اخير، يعني مثالين اخرين. لو حضرتك او حضرتك او اي حد فينا دخل في بطن حوت، هل ممكن واحد فينا يعيش جوه بطن حوت؟ انا مش متخيل يعني انا اخش في بطن حوت اعيش ازاي؟ طب جوه بطن حوت. سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فيعني فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملوم، ربنا لامه لانه خرج بغير اذن، زعل من قومه فخرج مغاضبا، والكلام ده كله هو غضب لله. اي نعم، بس برضه لابد ان ايه، أن المولى عز وجل هو الذي يأمره، روح هنا ادعوا دولة اعمل كذا، فخرج مغاضبا فالتقمه الحوت. إيه اللي حصل؟ أول ما دخل جوف الحوت أو بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت، الحوت الضخم ده، فاهم إزاي؟ أوحى إليه أني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء ولكن جعلت بطنك له سجنا. المهم سيدنا موسى سيدنا يونس عليه السلام سجد لله عز وجل في بطن الحوت وقال ربي لقد سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. بطن الحوت سجد لله. أول ما الحوت نزل تحت سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى في قعر البحر، فنادى في الظلمات. كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك بقى في ساعتها على طول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش ليونس بس عليه السلام يا أهل غزة، مش ليونس بس عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى كتروا كتروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحنا قلنا الدرس بعنوان يا غزة لا تحزني، وقلنا لحبيبنا المسلم في كل مكان زي ما بعتوا 2-3 مليون اس ام اس للفريق القومي عشان فاز، واحنا يعني ما بنقولكمش ما تفرحوش عشان فاز، يعني احنا بنحب اي خير لبلدنا وبنحب ان اي حاجه تدخل فرحه المسلمين. في نفس الوقت ابعت اس ام اس مش برضو عشان مكاسب قناه، لا علشان تحس اخوانك في غزه ان انت معاهم، ابعت برضو يا غزه لا تحزني، وربنا يبارك فيك يا رب، وان شاء الله ربنا يبعد الاحزان عن كل بلاد المسلمين. وكذلك ننجي المؤمنين، خد بالك ده عنوان عظيم عظيم جدا. يبقى نكثر من قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولذلك سبحان الله خد بالك كل ما نكثر العباده كل ما ربنا يكرمنا. خد بالك ربنا قال في ايه ثانيه فلولا انه كان، يعني يونس عليه السلام، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى لازم نكثر من العمل الصالح ونتوب الى الله. خد بالك ربنا بيقول ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، في ما وفي ما اثنين، ما الاولانيه اللي هي العقوبات، وما هي الثانيه المخالفات اللي احنا بنعملها. يبقى ان الله لا يغير العقوبات ولا يزيل تلك العقوبات عن قوم حتى يغيروا المخالفات التي فعلوها، فان غيروا المخالفات رفعنا عنهم العقوبات. وضحت الايه؟ يبقى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعال نشوف المثال الخامس والاخير، الشمس. حد فينا كده ممكن يقف يكلم الشمس يقول لها يا شمس يا شموسة اوعي تغيبي اليومين دولت وخليكي قاعدة وقعدي معانا يومين ونسينا، حد يقدر يعمل الكلام ده؟ النبي كريم عمل كده، اللي هو مين؟ اللي هو يوشع بن نون. يوشع بن نون لما سيدنا موسى حب يخش بيت المقدس ويحرره وبنو اسرائيل ابوا وقالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، لكن كان في اتنين عندهم يقين عجيب جدا اللي هو يوشع بن نون وكالب بن يفنى، اللي هم قالوا ادخلوا يعلمون الارض فيدخلون فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. خد بالك سيدنا موسى مات قبل ان يفتح بيت المقدس، وجاء من بعده يوشع بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل، اخذ الجيل اللي باقي من الناس دولت، وبيقولوا ان الجيل ده كله فانيه، وخد بالك وجاء جيل جديد من بني اسرائيل واخذهم يوشع بن نون ودخل بهم بيت المقدس. خد بالك بقى فلما وصل الى هناك كان الكلام ده كان يوم الجمعه، وبعدين هم بيقاتلوا ومش عارف ايه ولسه ما اتفتحتش بيت المقدس، وتضيفت الشمس للغروب بعد العصر بساعه وهتبتدي الشمس تغرب، فنظر يوشع بن نون وهم طبعا يوم السبت ما بيقاتلوش، فنظر يوشع بن نون الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، انا وانت عبيد لله. خد بالك الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر الى اخره. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لابا ذر اتدري اين تذهب الشمس يا ابا ذر؟ قلت والله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب حتى تاتي عند عرش الرحمن فتخر ساجده لله. يا الله الشمس بتسجد، الشمس اللي هي قد الكره الارضيه 1,300,000 مره تخر ساجده لله. ومن بني ادم اليوم من يابى ان يضع انفه ساجدا لله. تخيل شمس، شمس قد الارض دي كلها، مش بقول لك قد جبل المقطم ولا جبل الهيمالايا ولا جبل الافريست، لا ده الواحد يعني ده شمس بتسجد للخالق والكون كله يسجد للخالق سبحانه وتعالى. فشاف الموضوع فتضايفت الشمس غروب فقال ايتها الشمس انك مامور وانا مامور، اللهم احبس عليها الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين حتى فتح بيت المقدس. وفي هذا حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يا الله. نوح عليه السلام لما ربنا يأمره أن يبني السفينة في الصحراء، طب يبني السفينة في الصحراء ليه؟ طب ما ابنيها جنب البحر عشان أول ما خلص ندشنها وننزلها على البحر، لا ابنيها في الصحراء، الأمر من ربنا. وبعد كده خلاص بقى يأتي الأمر من الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه، سيدنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح خشب ودسر مسامير يعني على السفينة. طب هتجري ازاي يا رب؟ ده ربنا قال في آية تانية وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال في الآية بعدها إيه؟ قال في الآية التانية دي قال تجري بأعيننا. بحفظ الله وكلاءته ورعايته ورحمته تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يا الله. وتجري السفينة في وسط الأمواج، أمواج يمين قد الجبال وأمواج شمال قد الجبال، وحتى اللي ماشية فيها ولا فيها أي حاجة، ماشية تجري بأعيننا حتى ما وصلت المكان المحدد ونزل. خلاص شوف اليقين في الله. وسيدنا نوح يعني كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. خد بالك، عنده يقين في الله، ربنا هينصرني هينصرني. يا عم انت بتبني سفينه في الصحراء، ابنيها في الصحراء طالما امر ربي هنفذه. قوم صلي الفجر يا سيدي، الدنيا برد هقوم ما دام امر ربي هنفذه. يا ست البسي الحجاب ربنا يخليك ويبارك في عمرك، هلبسه ان شاء الله ما دام امر ربي، حتى لو الدنيا حر هلبسه. يا سيدي بر امك وابوك، اي نعم هم وحشين وتعبني ومبهدلني، بس طالما امر ربي هبرهم. اسمع الكلام، يعني العبادة مش لازم تجيلك على طبق من فضة، مش لازم تبقى عبادة مريحة عشان ننفذها، لا ده الأجر بيبقى أكبر لما يكون العبادة شق على النفس. صلاة الظهر جميل ناس صحية، والعصر جميل، والمغرب والعشاء، إنما الفجر صعب أوي. قوم ولك الأجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور تام يوم القيامة. شوف سيدنا هود، وده اخر مثل، لا في مثل تاني، سيدنا نوح عليه السلام ولسه بقى الصحابه. سيدنا هود عليه السلام لما يقف قدام قوم ربنا وصفهم قال عنهم كالاتي، قال الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد دول كانوا جبابره، عارف ما لهمش حل، فاهم ازاي؟ شوف الناس اللي بتتفرج على المصارعة الحرة، وطبعا المصارعة دي اصلا اللي بالمنظر اللي بيتجاب ده دي محرمة، ان واحد يخش حد ما يموت التاني ولا يقطعه ولا يجيب كل حتة في جسمه دم ولا يكسره ولا يطلعوا الاتنين متشلين على الآلة، الكلام ده كله محرم. انما المصارعة المقصودة في الاسلام لما تسمع يقولك ان صارع النبي وركانة او فلان صارع فلان، اللي هي المصارعة الروماني اللي هو واحد بيمسك واحد ويوقعه، وقعه خلاص فاز. انما يقعد بقى يجيب كراسي ويخبط في وشه وشاكوش ويدغدغ دماغه ومنشار ويشق نصين ويعمل الكلام اللي بيحصل ده، ده كلام ده غير سوي بالمره. وبعدين اللي يحزن بعض الشباب يقولوا لي ايه ده، مش الرجاله بس اللي بيتفرجوا، يعني هم اللي بيطلعوا المصارعه دول بيطلعوا بمايوهات مايو، يعني دول فقط الملبس الداخلي فقط، ورجاله بقى مناظر يعني حاجه حيطان بيبان طالعه تضرب في بعض، وستات قاعده تتفرج وتتصل بالمعد او المذيع اللي بيذيع البرنامج وتقول له لو سمحت، يعني طبعا احنا بنحبك في الله، ولو سمحت هات لي فلان الفلاني وفلان الفلاني في الماتش اللي كان يوم كذا او في مسابقه كذا. انا لا اتخيل ان امراه مسلمه سامحوني يعني عندها حياء تقعد تتفرج على رجل لابس ملبس داخلي ومفتول العضلات وعمال بيقطع في اللي قدامه وقاعدة تستمتع. وسامحوني والله ده مش تشدد، ده دين يا جماعة، ده دين ندينه به إلى الله سبحانه وتعالى. أنا إزاي أقعد وقعد مراتي جنبي وأقول لها اتفرجي؟ ده في الوقت ده تطلب مني الطلاق بعد الحلقة، يعني هي شايفة واحد ما شاء الله حيطة تقول يبقى أنا متجوز المرحوم، يعني ما هو هي كده يعني إيه؟ ما إحنا بالنسبة للأشكال ديت نعتبر ميتين من 200 سنة، ده بيطلع وبيتضرب ويترمي ويتخبط ويطلع مش عارفين ويتبهدل وفي الاخر قايم ومفيش اي مشكله خالص، يعني حاجه فيا جماعه الكلام ده ما يبص. والملاكمه، الملاكمه لعبه محرمه محرمه محرمه، دي ما فيهاش نقاش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ده نهى عن ضرب وجه البهيمه اعزك الله، فما ظنك بالانسان ولقد كرمنا بني ادم. فالشاهد في الموضوع ان سبحان الله ان قوم عاد دول كانوا حاجه فظيعه، يعني كان واحد فيهم يا جماعه يخش الجبل عايز يبني بيت فيه، يا اما يحط ايده كده في الجبل فيطلع الصخور بايده، يا اما يفحت بايديه في الجبل فيعمل بيت جوه الجبل، يركب الفرس عايز يوقف الفرس ما يقولوش وقف او لو سمحت يا باشا، لا يحط رجله على الارض فيقف الفرس. ضخامه حاجه رهيبه جدا. لما جم لسيدنا هود عليه السلام وهددوه عملوا عمل ايه؟ سيدنا هود وقف لوحده، خد بالك، قال ايه؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا خد بالك ثم لا تنظرون، ما تأجلونيش، تعالوا خشوا عليا يلا عايزين تموتوني خشوا عليا كلكم. ثم ايه لا تنظرون، ايه اللي خلاك طبعا عندك يعني القوه والشجاعه دي كلها؟ هود عليه السلام قال اني توكلت على الله ربي وربكم. خد بالك من تكمله الايه، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. ناصيه الراس هي اذل شيء في الانسان، لو مسكت عبد من راسه كده ومشدته من شعره ده أضعف حتة لا يستطيع أن يقاوم منها أبدا. كده تمسكه تقدر تشده وتنزله على الأرض، تقدر تجره يمين شمال زي ما أنت عايز طالما أنك ماسك من الناصية، وده أضعف مكان يقاد منه الإنسان. خد بالك، قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. وطالما ربنا أخذ بناصية بنواصي العباد يبقى ما نخافش، قادر ربنا سبحانه وتعالى يهلك الامه دي ويهلك الامه دي وينجينا من بين هذه الامم. ولذلك شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم هو في الغار وابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، ولا كان في عنكبوت ولا حمام ولا مام ولا اي كلام ده خالص. وهي دي المعجزه يا جماعه، هي المعجزه ان يبقى غار ومعمول بالعنكبوت. طب فين المعجزه؟ يبقى هنا لا معجزه لان هم مش شايفين من العنكبوت، لكن لا ده قدامهم وتحت رجلهم في الغار نازل لتحت وهم واقفين وبصين ومش شايفين. هي دي المعجزة بجد. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. يا الله، وزي ما قلت لك المثل اللي قبلها كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارة كسرى. على فكرة سراقة لبس سوارة كسرى في عهد عمر الخطاب. عمر الخطاب تيجي له بقى الغنائم والذهب بتاع كسرى ومن ضمنهم سواري كسرى، يقول اين سراقه؟ انا امير المؤمنين، تعال. الا تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى؟ البس، فهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، والبس سراقه سواري كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم من الايام حديث رواه البخاري ومسلم كان سيدنا جابر بن عبد الله بيحكي ان هم كانوا نازلين في مكان كده رايحين غزوه يعني، وهم ماشيين حبوا يرتاحوا فنقوا مكان ظل للنبي عليه الصلاه وسابوه له، كانوا يؤثروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان وسابوا النبي عليه الصلاه ينام في المكان ده ونام هم في اماكن ثانيه. فجاه جه رجل من المشركين وراح واخد سيف النبي صلى الله عليه وسلم من على الشجره وراح رفعه على النبي ولسه هيقتل النبي، واذا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ مين يحميك مني؟ قال خد بالك بقى الله، الكلمة هزت قلب المشرك. شوف كلمة الله النهاردة تقال بين المسلمين فلا تهز قلب إلا من رحم الله، كهزت قلب المشرك ده. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد هذا المشرك، فأخذ النبي السيف وأخذ المشرك هذا وقال من يمنعك مني؟ انت بقى مين يمنعك مني؟ فقال كن خير اخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان خير اخذ فسابه صلى الله عليه وسلم. شفت الموقف، شفت اليقين، يقينه سيف مرفوع فوق دماغه ويقول مين يحميك مني؟ ما قالش طب لحظه ابو بكر يا عمر يا مش عارف لا 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 ولا مسكه هو، ما النبي عصام قوي، لكن لا قال الله الله. ليه؟ لان ربنا قال له والله يعصمك من الناس، ربنا يحميك من الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بقى هذا ايه؟ هذا اليقين ويسكب هذا اليقين في قلوب اصحابه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند الترمذي في سنن النسائي يقول لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ندي مثال جميل لتلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر الخطاب في يوم من الأيام لما بعت عمرو بن العاص وفتح مصر وكانت فاتحة الخير علينا جميعا إن احنا نعرف يعني إيه إسلام. فالمهم فكان أهل مصر كان في عهد في هذا الوقت يعني كان لهم عادة كده معينة في شهر من أشهر العجم اللي هم بيجيبوا النيل بيكون نزل الميه بتاعته جامد جدا لحد يعني ما تكاد يكون تختفي يعني. بسم الله. المهم بيروح يجيبوا جاريه تكون جميله جدا ويزينوها كلها بالذهب من فوق لتحت، ويعطوا أهلها مثل وزنها ذهبا ويشتروها ويربطوها ويرموها في النيل إرضاء للنيل عشان الماء بتاعته تفيض. فقالوا هذا الكلام لعمر بن العاص، فقال إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يجب ما قبله، كل الجاهلية اللي فاتت دي كلها والشرك ده كله ده لازم يتمسح بأستيكة، ولكن انتظروا. فأرسل جواب لعمر الخطاب قال له على حصر، قال لقد أنصفت، إن الإسلام يجب ما قبله وإن هذا لا يكون في دين الله، فإذا وصلتك رسالتي يا عمرو ستجد فيها بطاقة فاقرأها ثم ألقها في النيل. وصلت الرسالة لعمرو بن العاص، والناس خلاص كانوا جاهزوا بقى العفش بتاعهم، محضرين المخالي، تاني يوم كله هيرحل من مصر، لأن مصر لا يستطيع إنسان يعيش فيها من غير النيل مية عشان يقدر يشرب ويأكل ويعيش ويزرع فأخذوا بقى خلاص صبحين تاني يوم هيشيلوا الشيل بتاعته. عمرو بن العاص أخذ البطاقة قرأها، مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا الله، شوف اليقين، رجل بيكلم نيل، بيكلم نيل مش بيكلم بني آدم، بيكلم النيل، بيقول من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. اوعى تكون فاكر ان انت بتجري المية دي جدعانة من عندك، لو كنت فاكر كده مش عايزين منك ولا نقطة مية. وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. عمرو بن العاص خد البطاقة وراح رميها في النيل بالليل. تاني يوم الصبح بعد صلاة الفجر مباشرة بساعة، المصريين مجهزين نفسهم عشان يطلعوا من مصر ويروحوا يعيشوا في أي مكان تاني. صبح الصبح لقوا نيل مصر ارتفع قدر 16 متر. يا الله، وانقطعت تلك العادة السيئة على أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قديه؟ احفظ الله يحفظك. ولذلك ندي مثال جميل جدا، حاتم الأصم. حاتم الأصم الحقيقة كان في موضوع عندي تاني برضو كنت هتناوله النهاردة حول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نؤجله إن شاء الله لمرة تانية، لأن خلاص دي آخر مثالين نقولهم عشان ندعو إن شاء الله. حاتم الأصم رجل تابعي جليل جدا من خيرة الناس، في يوم من الأيام كان عايز يروح يحج، فكلم ولاده وجمعهم كده، ولاد انا عايز اروح حج. قال لا، لا انت اللي تاكلنا وتشربنا، هناكل ازاي ونشرب ازاي، ده احنا كده نضيع من بعدك، ربنا رزقه ببنت ما شاء الله قمه في اليقين والتوكل. قالت يا ابتاه ما علمناك رزاقا وانما علمناك اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. فاطمئن حاتم الاصم ان ايه، ان ربنا يعني كرمه ببنت ما شاء الله عندها يقين وتوكل على الله، فقال خلاص انا اتوقع الله ونسافر ما دام معاهم بنت بالمنظر ده يعني. ومشي وسافر وساب لهم يعني اكل وشرب يكفيهم كام يوم كده ومشي. الاكل خلص وكل حاجه خلصت، ما بقي الا الماء، فاخذوا بقى يبكتوا في البنت، ايوه اما ذهب الاكال بقي الرزاق، ادينا جوعنا ومش لاقيين وهنضيعهم. فدخلت هذه الفتاه في غرفتها وبدات تدعو وتتضرع، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، هو ده المطلوب مننا يا أهل غزة ويا أهل العراق ويا أهل فلسطين، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إن إحنا نرجع لربنا بجد. فبدأت تزعم وتتضرع وتبكي. في اللحظة ديت يعدي أمير البلاد ويعدي من قدامهم قدام البيت فيعطش. اشمعنى يعطش هنا؟ طب والأمير أكيد معاه حاشية ومعاه مية وأكل وشرب. لا لا لا، ما كانش معاه مية. فقال أريد ماء. حاضر فضل عشر يعني حاضر. قال أريد ماء. فقالوا له طيب. فبقى لقوا بيت حاتم الأصم مفتوح، وبيوت أهل الكرم دائما مفتوحة. فدخلوا جابوا له كوز مية كده من الزير والدور، فشرب المية، فربنا حل طعم المية بقه. فقال الله، ما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال هذا رجل صالح، أين هو حتى نسلم عليه؟ قالوا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلب الأمير في تلك اللحظة، قال لعله ذهب وتركهم بلا طعام ولا شراب. فأخرج سرة من ذهب حطتها في الحزام بتاعه، عارفين كان يلبسه التوب كده وعليه حزام ويحط ايه السرة بتاعت الذهب في الحزام، فأخذ سرة الذهب وراح رميها في قلب الدار، ونظر إلى الوزراء والجنود والرعاية والحاشية وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش الامير مع اول تشكيل وزاري الدنيا كلها تحلو يعني؟ فرح كله مطلع ايه السرر اللي معاه وراحوا رميها. البيت اتملى بقى ذهب وفضه ولولي يا حلولي بقى، يعني الدنيا حلوت على الاخر. فالاولاد قالوا ما شاء الله لولي والماظ وذهب وفرحوا جدا يعني، ودخلوا على البنت عايزين يبشروها يعني، قالوا الحمد لله الدار اتملت ذهب وفضه. فبكت فقالوا علم البكاء، يعني انت ماشي معانا خلف خلاف، نضحك تعيطي نعيط تضحكي. فقالت ابكي لانهم قد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. اليقين في الله، اليقين يا جماعه، ان شاء الله سياتي اليوم اللي نلاقي فيه الحجر بيتكلم وبينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. مش هيقول يا فلسطيني ولا هيقول يا مصري ولا يا سعودي ولا يا كويتي، هيقول يا مسلم يا عبد الله. الدنيا كلها والأمة كلها ستتوحد تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت الهمسة الأخيرة لأهل غزة عن مسألة اليقين. أهل غزة حبيبنا إن شاء الله كل ما أنتم فيه سينجلي، ويعني أشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة إلى طلوع الفجر. وإن شاء الله إحنا معكم بقلوبنا ودعائنا وبتبرعاتنا في أي مكان يفتح لنا في بلادنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين، ومعاكم كل ما أوتينا من قوة، وعمرنا ما هننساكم أبدا حتى ما ربنا يفرج همكم، وإن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله. وأبشروا بكل خير، وخلي عندكم يقين في الله، وتذكروا حاجتين: عبادة انتظار الفرج دي عبادة، عبادة مفقودة بين كتير من المسلمين، عبادة انتظار الفرج، إن أنا عندي حسن ظن بالله والفرج جاي يا رب إن شاء الله قريب. والحاجة الثانية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. زودوا جرعة العبادة، زودوا جرعة الاستغفار، زودوا جرعة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما صح في الحديث، زودوا جرعة العبادة والطاعة، وإن شاء الله سيأتي الفرج قريبا. إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. استاذنا استاذ حمدي سمعنا صوتي في سماعات عشان صوت تعبان معلش. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا ودود، يا ودود، يا تواب، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد،
ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك مرافقة النبي محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض في حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا، يا ربنا، انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين. انصر إخواننا في غزة، أنصر إخواننا في فلسطين، أنصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود وكل الكافرين أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا، يا مالك الملك ويا ملك الملوك، يا فاطر السماوات والأرض، يا من بيدك مقاليد كل شيء. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أعمى أبصار اليهود، وشل جوارح اليهود، وأخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العدة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا أورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك. يا الله اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.